معارك حلب مستمرة، وممثل الإبراهيمي يتهم جهات خارجية بتأجيج الأزمة السورية. رعد لا انتخابات وفق قانون 60، فزمنه قد ولى بعد رفضه من مكونين أساسيين. لجنة المال والموازنة تدرس موازنة العام وترفض سياسة الحكومة للاقتراض. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. يواصل الجيش السوري عملياته العسكرية في مدينة حلب شمال البلاد، موقعا في صفوف المسلحين خسائر كبيرة. مراسل المنار في حلب قال إن حدة المواجهات ارتفعت في باب انطاكيا وبستان القصر وسوق الهيل، بينما يكثف الجيش السوري من عملياته النوعية لتطهير أحياء الصخور وقاضي عسكر وغيرها من الأماكن المحيطة من الجماعات المسلحة. في هذه الأثناء قالت التلفزيون السوري إن الجهات المختصة دمرت عددا من السيارات المجهزة برشاشات دوشكا، وقضت على عدد من المسلحين عند الكراج القديم وقرب مشفى العيون في منطقة قاضي عسكر وفي قرية الدانة وأروم الصغرى بريف حلب. خاض الجيش السوري مواجهات مع المسلحين موقعا في صفوفهم خسائر كبيرة. معنا من حلب مراسلنا حسن حمزة. حسن، كيف تنقل لنا المشهد اليوم من مدينة حلب؟
غدا يعني السمع الأبرز لمعارك حلب هي وقوع خسائر خسائر جدا كبيرة وفادحة في صفوف المسلحين. غدا يعني اليوم تتواصل المعارك بين الجيش العربي السوري والمسلحين على محاور القتال التي كانت قد شهدت يعني وقوع خسائر كما ذكرت فادحة جدا في الأرواح والمعاساة بين صفوف المسلحين، خصوصا غدا على محور دوار الصخور والذي لا يزال يعني حتى اللحظة يشهد معارك كبيرة جدا. طبعا أيضا بموازاة المعارك يشهد تقدما ملحوظا للجيش في اتجاه دوار الصخور والتي كما علمنا غدا قاب قوسين أو أدى من تنظيفه أو من تظهيره من المسلحين. أن ليس هناك وقت محدد، ولكن الجيش العربي السوري يتقدم، علمنا بأنه يتقدم وبوتيرة سريعة نحو دوار الصخور. أيضا دوار الشعار هو من بين المناطق التي مواجهات وقضي عسكر كما تفضلتم في الخبر، والمناطق المحاذية التي لا تشهد اشتباكات. وقد حقق الجيش غدا كما ذكرت تقدما باتجاه دوار الصخور. أما في المقلب الآخر من المواجهات، حيث بدع المسلحون ما سموه خطة الحسم أو نية الحسم العسكري كما تحدثوا منذ أيام، أي من باب انطاكية وما يحيط به من مناطق مثل سوق المدينة وبستان البشا وأرض هناك ضارية خصوصا في سوق المدينة التي يعني يحوي على العديد من المحال التجارية. هناك المعارك ضارية جدا. غدا اليوم قمنا بجولة موازية ومشابهة للجولة التي قمنا بها، جولة ميدانية على الأحياء والشوارع والمناطق القريبة أو التي هي أصلا قلب حلب. طبعا من بين هذه المناطق التي جلنا فيها غدا منطقة ساحة التنانير والجديدي، منطقة الجديدي والوكيلية وقصر الوالي المشهور والذي كان يعني عادة يتردد إليها الرئيس بشار الأسد. أيضا من بين هذه المناطق حارة الأربعين والسليمانية والتلل والعزيزية والهزازة، كلها غدا هذه مناطق كنا نسمع بأنها لا تزال المواجهات فيها دائرة، ولكن اليوم زرناها الحياة فيها بدأت تعود يعني تدريجيا إليها، وطبعا هي آمنة ومطهرة من كل المسلحين التي كانت قد دخلت إليها في وقت سابق. هذا
نعم، شكرا جزيلا لك حسن حمزة، كنت معنا من مدينة حلب. مدير مكتب الأخضر الإبراهيمي في دمشق مختار لماني رأى أن الأزمة السورية جعلت المجتمع السوري مفككا لكن ليس إلى حد الانقسام الذي حصل في العراق، مشيرا إلى وجود جهات خارجية تساهم في تأجيج هذه الأزمة.
يشهد المجتمع السوري اليوم انقسامات ضخمة مع مستوى عال من انعدام الثقة، وهناك العديد من العناصر الخارجية التي تستفيد من هذا الوضع. لذا عندما يحصل أي شيء علينا أن نسأل من فعله ولماذا، وكل هذه العوامل تجعل مهمتنا صعبة جدا.
أغلقت السلطات نحو 90 مدرسة تركية قريبة من الحدود مع سوريا بسبب الاشتباكات بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة. وقالت وكالة أنباء الأناضول إن المدارس في قضاء أقجى قلعة والقرى التابعة لها لم تستقبل طلابها بسبب المواجهات المتواصلة منذ أسبوعين بين الجيش السوري والمسلحين في منطقة تل أبيض السورية في محافظة الرقة قرب الحدود مع تركيا. وأعيد انتخاب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان على رأس حزب العدالة والتنمية الحاكم لولاية جديدة منذ ثلاث سنوات، وذلك في ختام أعمال مؤتمر الحزب الذي حضره الرئيس المصري محمد مرسي ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، فيما كانت المواقف من سوريا أبرز محطات المؤتمر.
وسط أجواء احتفالية عقد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا مؤتمره العام الرابع في العاصمة أنقرة، ودعي إليه عدد كبير من رؤساء ومسؤولين من دول مختلفة أبرزهم الرئيس المصري محمد مرسي وخالد مشعل ومسعود البرزاني وآخرين، ولم توجه الدعوة إلى أي مسؤول سوري. رئيس الوزراء وزعيم الحزب رجب طيب أردوغان ألقى كلمة مطولة في المؤتمر تحدث فيها عن أهم المشاكل التي تواجه حكومته.
لن نتخلى عن هدفنا وسعينا لتحقيق السلام والاستقرار في الداخل والخارج، وسنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني، وسنقدم الدعم اللوجستي للشعب السوري الذي يقاوم ضد نظام ظالم يقتل شعبه بدون رحمة.
ويعد هذا المؤتمر هو الأهم في مسيرة الحزب، فهو سيضع نقطة النهاية للكثير من قياداته، وسينقل الحزب إلى مرحلة جديدة من التغيير ربما تطال بعض توجهاته وسياساته.
سنبدأ مرحلة جديدة حيث تعلمنا من الماضي، ويمكننا كحزب أن نستعد بشكل جيد لنواصل مشوارنا السياسي ونحقق كل الأهداف التي انطلق من أجلها حزب العدالة والتنمية.
أعضاء أنصار الحزب يعلقون آمالا كبيرة على هذا المؤتمر ومستقبل حزبهم.
إن النجاحات التي حققها الحزب تزيد الآمال لدينا بأن المرحلة القادمة ستكون أفضل، وأعتقد أن أردوغان هو قائد مميز ويحظى بحب واحترام داخل تركيا وخارجها.
على الحزب أن يعمل بشكل أفضل في مجال الديمقراطية والحريات لأنها ليست بالشكل المطلوب.
الكثير من التحديات تبقى بانتظار حزب وحكومة أردوغان، أهمها تداعيات الأزمة السورية والمشكلة الكردية والأوضاع الاقتصادية.
الإرهاب والمشكلة الكردية هما من أهم القضايا التي تنتظر الحزب، هذا بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي بدأ بالتراجع بسبب تأثره بالأزمات الحاصلة في العالم.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية يتربع على السلطة في تركيا بعد عام من تشكيله في 2001، وسيعمل الحزب لتحقيق هدفه الجديد وهو الاستمرار في السلطة حتى عام 2023.
هكذا أراد له منظموه أن يكون مؤتمرا حاشدا ومميزا يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الحزب، وهو أشبه بوداع لأردوغان الذي يترشح للمرة الأخيرة لرئاسة الحزب ويستعد للاستمرار بمشواره السياسي نحو رئاسة الجمهورية. حسن الطهراوي، قناة المنار، أنقرة.
إلى لبنان، حيث رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تقييد المجلس النيابي بمهلة زمنية محددة لإنجاز قانون الانتخاب، مع تشديده في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع قدر الإمكان في درس المشاريع الموجودة أمام اللجان النيابية المشتركة ثم إجراء التصويت وإحالة المشروع الذي يحظى بأكثرية الأصوات على الهيئة العامة. ولفت بري في تصريح لصحيفة السفير إلى أن الأولوية هي لحسم طبيعة النظام الانتخابي وعدد الدوائر، وقال في حال طال الأخذ والرد ستكون هناك صعوبة في إنجاز قانون جديد، منبها إلى محاذير محاولة فرض قانون 60 كأمر واقع. ورأى الرئيس بري أن البعض يريد من قانون الانتخاب أن يفرز أكثرية نيابية مفصلة على قياسه تتيح له ليس فقط الاتيان برئيس الجمهورية وإنما برئيسي مجلسي النواب والوزراء أيضا.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أكد أن الفريق الآخر لا يستطيع إجراء انتخابات على أساس قانون 60 لأن مكونات أو مكونان أساسيان من مكونات الشعب اللبناني على الأقل أعلنوا رفضهم لهذا القانون. وخلال حفل طلابي في مدينة النبطي بحضور النائب عبد اللطيف الزين، دعا رعد إلى الالتزام باتفاق الطائف في أي مشروع انتخابي يطرح للبحث.
إذا كان هناك من يحلم بانتخابات على أساس قانون 60 هذا الزمن قد ولى، لن يستطيع إجراء انتخابات على أساس قانون 60 لأن على الأقل مكونان أساسيان من مكونات الشعب اللبناني أعلنوا صراحة أنهم يرفضون قانون 60. الآن أيضا يحلم من يذهب إلى أبعد من قانون 60 في تصغير الدوائر، ولو استطاع هؤلاء لطرحوا علينا صيغة تجعل الدائرة مبنى، كل أصحاب مبنى أو قاطنين في مبنى ينتخبون ممثلا لهم.
واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أن من يرفض النظام النسبي إنما يخشى انكشاف حجمه الشعبي وانعكاس هذا الأمر على وزنه الانتخابي والسياسي. وخلال حفل تكريمي في بلدة تولين، رفض فياض التقسيم الانتقائي والاستنسابي فيما يتعلق بالنسبية والأكثرية تجاه حجم الدوائر الانتخابية، مؤكدا أن النسبية تتناسب مع حق اختيار المسيحيين لنوابهم، الأمر الذي يتفهمه حزب الله ويؤيده. تابعت لجنة المال والموازنة درس مشروع موازنة العام 2012، فيما دعا رئيسها الحكومة إلى تطبيق القانون في مواضيع الاقتراض.
إلى لجنة المال والموازنة النيابية حمل رئيس اللجنة إبراهيم كنعان نص الدستور اللبناني ليعلن أمام النواب والرأي العام أن إجازة الاقتراض المعطاة للحكومة في المادة الخامسة من الموازنة العامة محكومة بضوابط.
لذلك جبت مع الدستور المادة 88. أنا بس بدي الرأي العام يعرف شغلة، إنه ما فيكن تطالبوا بضوابط على الإنفاق وتطالبوا بضوابط على الدين وتطالبوا بضوابط وتراقبوا مظبوط الدولة اللبنانية بإنفاقها إذا ما طبقتوا القانون. إذا بدنا نضل نعطي إجازات للحكومة تصرف بدون سقف، رح تضلكم تتفاجئوا كل سنة مين ما كانت الحكومة، إن كانت معارضة موالية 8-14 اللي بدكم إياه، رح تتفاجئوا إنه العجز عم يكبر، الدين عم يكبر، وبالتالي قوتكم وقدرتكم الشرائية واللي بدكم إياه ومعيشاتكم عم بتزم.
لجنة المال التي تابعت درس موازنة العام 2012 سألت الحكومة عن عدم إحالة موازنة العام 2013 إلى اللجان.
الحكومة لازم تعرف إنه بكرة بتبعت مشروع موازنة 2013، وعلى فكرة مسألة وين 2013؟ ما بقى يقدر وزير مالية يجي على مجلس النواب يقول أنا رح أبعت موازنة 2013 وبعد شوي الحكومة ما بعتت.
وفي المجلس النيابي إقرار لجنة الإدارة والعدل مشروع قانون تنظيم مهنة القابلات القانونيات فضلا عن رسوم ضريبية على تملك الأجانب.
وضعنا بعض الضوابط في هذا الموضوع من أجل أن إنه نضبط عملية المضاربة العقارية اللي هي عم تخرب بيوت اللبنانية.
وفي نشاط المجلس درست اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل اقتراح القانون الرامي للحق في الوصول إلى المعلومات، كما لم يغب قانون الانتخابات عن بعض المباحثات.
مرة أخرى وزير الاتصالات المسمى عنا بمنطقة الأشرفية وزير انترنت الحدائق أتحفنا مبارح بأنه هو بكل بساطة موافق على القانون الحالي بده يخوض الانتخابات النيابية ب 2013 بقانون 60، بمجرد ما يقول أنه هو بده يخوض الانتخابات بمنطقة الأشرفية رمال والصيفي، وهذا فعلا يعني أعجبت بمواقفه.
واستوضح تور سركسيان التيار الوطني الحر عن موقف وزير الاتصالات نقول السحناوي حول قانون 60.
بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي الوضع الأمني في طرابلس مع عضو كتلة المستقبل النيابية النائب سمير الجسر، الذي دعا إلى تثبيت الاستقرار في المدينة وعدم التساهل في ملاحقة كل من يقوم بخرق أمني. رئيس الحكومة استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار الذي سلمه مذكرة بعنوان تداعيات سلسلة الرتب والرواتب على الاقتصاد اللبناني، مجددا رفضه لمشروع السلسلة. ومن زوار السراي الحكومي المفوض العام لمنظمة الأنروا فيليبو جراندي، ترافقه المديرة العامة الجديدة للأنروا في لبنان آن ديسمور. زار وفد من المجلس البلدي في حارة حريك ومخاتيرها رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون. الوفد هنأ عون بالسلامة بعد محاولة الاغتيال التي استهدفته في صيدا، كما أطلعه على الوضع في بلدة حارة حريك، واستعرض معه مختلف الأعمال التي يقوم بها المجلس البلدي فيها. نفذ طلاب كلية الإعلام في الفرع الثاني اعتصاما رافضين أو رفضا لمذكرة رئاسة الجامعة اللبنانية القاضية بمضاعفة رسم التسجيل للماستر 1.3 أضعاف ليصل إلى 750,000 ليرة. المعتصمون حذروا في بيان من تصعيد تحركاتهم سلميا إذا بقيت الإدارة المركزية على قرارها، وطلبوا من باقي زملائهم العزوف عن التسجيل إلى حين إعادة القديم على قدمه.
وعند سؤالنا المعنيين عن سبب هذه الزيادة الخيالية، أحالنا هؤلاء على مرسوم صادر في العام 2009 أي قبل 3 سنوات، يبدو أنهم استفاقوا عليه اليوم لأسباب غير مفهومة أو منطقية. وباعتبار أن هذه الزيادة المرفوضة تمس جميع الطلاب على اختلاف اتجاهاتهم وفي مختلف الكليات والفروع، تدعينا كطلاب لاعتصام رمزي كخطوة أولى على الإدارة المركزية تعزف عن قرارها على وقع صرخاتنا التي ملؤها الألم والحسرة.
أيدت محكمة التمييز البحرينية أحكاما بالسجن بحق 9 أطباء بسبب مشاركتهم العام الماضي في التظاهرات المطالبة بالإصلاح. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن المحكمة رفضت كل الطعون المقدمة من المتهمين وأيدت الأحكام السابقة بالسجن فترات تصل إلى 5 أعوام. وأقامت المعارضة البحرينية أمس مهرجانا جماهيريا في ساحة الحرية غرب المنامة تحت عنوان جنيف مجددا إدانة للسلطة، ودان المشاركون قمع السلطة للشعب على حساب الحل السياسي والحقوقي.
جدد البحرينيون موقفهم الرافض لسياسة القمع ومصادرة الحقوق وتحقيق الإصلاح السياسي. هنا في ساحة الحرية غرب المنامة لبت حشود شعبية دعوة قوى المعارضة للاحتفال التابني للشهيد الفتى علي حسين نعمة الذي قضى برصاص قوات الأمن البحرينية يوم الجمعة الماضي. أعضاء في الوفد الأهلي الذي شارك في اجتماعات جنيف أكدوا أن السلطة لا تزال تتعاطى بمنهجية أمنية قمعية على حساب الحل السياسي والحقوقي في البحرين، مؤكدين عزمهم المضي قدما في المحافل الدولية حتى ردع هذه الممارسات.
محطتنا القادمة هي الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان، حيث سنعمل من أجل تخصيص جلسة خاصة لمناقشة أوضاع البحرين لحقوق الإنسان وانتخاب مقرر خاص لحقوق الإنسان في البحرين وآلية أممية للمراقبة وجدولا زمنيا للتنفيذ ومؤشرات واضحة للتحقيق.
لقد كانت جنيف محطة حقوقية وإعلامية، ففي الوقت الذي دان فيه العالم النهج القمعي للسلطة أوهم النظام أنصاره بأن نصرا مبينا قد تحقق باعتماد تقريره.
وكل هذه إدانات 176 توصية، كل توصية تكشف سيفكم وتخلفكم وتراجعكم ودناءتكم، وتأتون لتقولوا انتصرنا. يا حظي انتصرت على ويش؟
وسبقت المهرجان مسيرات شموع وتظاهرات تأبنية للشهيد الفتى نعمة انطلقت من مناطق قريبة باتجاه ساحة الحرية، كما شهدت العاصمة المنامة ومناطق متفرقة من الجزيرة الخليجية فعاليات منددة بالقمع في البحرين.
تظاهر أهالي رفح عند الحدود بين قطاع غزة ومصر وطالبوا بوقف حملة إغلاق الأنفاق لأنها تضر بتأمين الكثير من الاحتياجات لسكان القطاع.
بدت حدود مصر مع قطاع غزة هادئة على غير العادة في مثل هذا الوقت من العام. الشاحنات التي تنقل البضائع من الأنفاق لسكان القطاع توقفت أو تكاد بفعل إجراءات أمنية مصرية بدأت قبل عدة أسابيع.
بنوجه ندانا للحكومة المصرية وللشعب المصري بعدم إغلاق الأنفاق، لأنه هو الشريان الوحيد والمتنفس الوحيد لقطاع غزة.
نعتبر أنفسنا يعني أشقاء وجسد واحد، وهذا ما يعني نتمنى أن ينقذ حياة الأطفال والشيوخ الذين لا يجدون مأوى ولا يجدون طعاما وشرابا بسبب هذا الحصار الصهيوني الخانق.
هذا هو شايفه واقف من الصدى بطل يشتغل من الصدى.
وعمد الجيش المصري إلى تدمير عشرات الأنفاق على الجانب المصري من الحدود مع غزة، ما أدى إلى شلل في عمل أنفاق القطاع، الأمر الذي يترك آثارا اقتصادية وإنسانية على سكان غزة.
عندنا الحصار، احنا من سنة 2000 يعني لا حتى الآن احنا في حصار. هي شغلة الأنفاق، لما بدأت الأنفاق فك شوية فك الحصار عنها. بديش أقول لك فك عنها فوق 25% 30% فك الحصار عنه.
انا صاحب نفق عندي 20 عامل، كل صاحب نفق عنده 20 عامل، كل عامل عنده 7 انفار من اولاده من مرته من جوزته. اليوم قاعدين، اليوم انت شايف الوضع ميت، يعني من وين بدي اجيب مصاري؟
عشرات الفلسطينيين تظاهروا قرب الحدود محذرين من انفجار سكان القطاع ومن فقدان الأمل بالثورة المصرية، ومطالبين بفتح المنطقة التجارية الحرة قبل إغلاق الأنفاق.
إن سكان قطاع غزة يتعرضون لضغط كبير، نخشى أن يؤدي هذا الضغط انفجار لا تحمد عقباه. نقول لكل العالم أدركوا هذه الحالة.
ويخشى الفلسطينيون أن تتحول قضيتهم الإنسانية إلى ورقة سياسية ضمن حسابات إقليمية تدفع غزة ثمنها، دون أن يفقدوا الأمل حتى الآن في ثورة طالما انتظروها على الجانب المصري من الحدود. هذه قناة المنار، غزة، فلسطين.
في أفغانستان قال متحدث باسم حلف شمال الأطلسي أن 3 جنود من قواته ومترجما قتلوا مع 9 مدنيين أفغان في هجوم انتحاري على دورية راجلة في إقليم خوست شرق البلاد.
وضع لا تحسد عليه قوات حلف شمال الأطلسي المحتلة في أفغانستان التي بات شغلها الشاغل إحصاء الهجمات التي تتلقاها وما تتكبده من خسائر بشرية. الضربات تنهال هنا على قوات إيساف تارة مما تسميه بنيران صديقة أو هجمات من الداخل، وطهرا ممن تصفهم بالمتمردين. 3 قتلى من جنود الحلف سقطوا في هجوم تفجيري نفذه رجل يرتدي زي الشرطة في ولاية خوست شرق البلاد، واستهدف قوة للأطلسي، أوقع أيضا قتلى وجرحى في صفوف الشرطة الأفغانية والمدنيين. وقبل ساعات من هذا الهجوم وبعد يوم واحد على استئناف تدريب قوات الحلف لقوات الأمن الأفغانية، انضم جندي ومدني أمريكيان إلى لائحة القتلى جراء هجوم نفذه جندي أفغاني على نقطة تفتيش في مقاطعة سيد أباد شرق أفغانستان، ليتجاوز بذلك العدد الإجمالي للقتلى الأمريكيين 2000 بحسب ما أعلنت وزارة الحرب الأمريكية.
هذه الحوادث تظهر محاولة العدو دق أسفين بين قوات إساف وحلفائها، ونحن ندرك أنه سيحاول من خلال كل حادث إعطاء إشارة سلبية، ولكننا واثقون من أن علاقاتنا ستتغلب على الضغوط.
التقليل من خطورة هذه الحوادث لم يخفي قلق قوات الحلف ولا سيما الأمريكية منها، حيث تجاوز الأمر التصريحات إلى الاتصال والعمل المباشر مع المسؤولين الأفغان للحد من الهجمات التي باتت بمعدل هجوم قاتل في كل أسبوع. وعليه يبدو أن الغرق في الوحول الأفغانية لن ينتهي عند هذا الحد، إذ توقع جهاز الاستخبارات الألماني ازدياد الهجمات على الجنود الغربيين في هذا البلد، وأشار إلى أنه بعد الانسحاب سيبقى هناك 35,000 جندي أجنبي في أفغانستان.
وفي باكستان قتل 3 أشخاص في غارة لطائرة أمريكية من دون طيار على سيارة في منطقة حيدر خيل بولاية شمال وزيرستان التي تعد معقلا لتنظيم القاعدة وحركة طالبان. وصل العديد من وفود الدول المشاركة في القمة الثالثة لدول أمريكا الجنوبية والجامعة العربية إلى مقر انعقادها في ليما عاصمة البيرو، وسيخصص اليوم للاجتماعات الثنائية بين الوفود العربية والأمريكية ولمؤتمر يجمع المستثمرين ورجال الأعمال في الدول المشاركة، على أن تعقد قمة القادة يوم غد الثلاثاء في اجتماعات مغلقة يتوقع أن تنتهي بإصدار ما سيسمى بإعلان ليما. في ختام النشرة تذكير بالعناوين: معارك حلب مستمرة وممثل الإبراهيمي يتهم جهات خارجية بتأجيج الأزمة السورية. رعد لا انتخابات وفق قانون 60 فزمنه قد ول بعد رفضه من مكونين أساسيين. لجنة المال والموازنة تدرس موازنة العام وترفض سياسة الحكومة للاقتراض. المنار.com.lv. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم.